قرب قرب الرسول يحطون عصا كذا، ربما يشوفونها او ينظرون الى امارات، ويقوم بلال يأذن على حسب الوقت. لكن الان توقعات خلال سنة، بعد 9 اشهر سيكون العصر كذا، وهذا حسابات فلكية. قال علام العثيمين: فتبين يقول عندي انهم يؤذنون قبل دخول الوقت ب5 دقائق. العلامة الألباني قال في الطائف ب15 دقيقة. فحينئذ ينبغي المرأة أن تتيقن على الأقل تصلي إذا أقيمت الصلاة في المساجد، أحسن لها إذا أقيمت الصلاة في المساجد تصلي حتى تضمن دخول الوقت. نعم أي نعم. طيب هذا يكفي ونبدأ نقرأ. وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون، إلى قوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نكمل ما تبقى من المسائل ونسمع قراءة الشيخ رفع الله قدره ورحمه في قبره السعدي: فإذا قضيتم الصلاة، قوله سبحانه وتعالى كما ذكرنا بالأمس: فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها، فإذا فرغتم منها فاذكروا الله، ليس معناه أنك أول ما تنتهي من الصلاة فهذا خلاف فيكون خلاف تنوع، تبدأ تسلم فتذكر الله قائم وقاعد ثم تضطجع، هذا ليس معنى هذا. فمن قرأ ذلك من غير فقه لعله يقول في نفسه: الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، معناه أول ما سلم أبدأ أقوم لا إله إلا الله ثم أقعد سبحان الله ثم أضطجع الحمد لله، ليس هذا معناه. فإن الذكر بعد الصلاة ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم مقيد وتؤديه من قعود ولا من قيام؟ أجب يا أخي، من قعود، فإننا ما ثبت النبي أول ما سلم كان يقوم يذكر الله، فهذا القسم المقيد تؤديه من قعود. ولذلك ما أحب من بعض الناس أول ما يعني ينتهي من الصلاة اي نعم يذهب مكان ثاني ويجلس، يقعد في مقعده لجيران عمل السلف على هذا، او يدخل المسجد ويجلس وراء ثم اذا اقيمت الصلاه تقدم يراقب كيف كان السلف يفعلون، يفعل مثلهم كما قال سفيان: ان استطعت لا تحك راسك الا بحديث فافعل. فرحمه الله عليهم كما انكر على ابن تيميه شيء شاهدته في اوروبا ازعجني الحقيقه وانكرت عليهم. كنت ادخل في ايطاليا او في بعض كل مساجد اوروبا تقريبا، سواء في ايطاليا ولا في فرنسا اظن، في يعني تاثروا بالوضع العام المجتمع الاوروبي، يعني في المطارات وفي الباصات، والمساجد تحولت الى شيء ما يشبه ما كان عليه السلف في تنظيم الصفوف. كيف دخلت في مثلا في المانيا في مسجد، وفي ايطاليا، وفي اظن فرنسا، ادخل القاهم هكذا كل واحد جالس بس الثاني يتكلمون، ثلاثة هنا في النص، واثنين او واحد بالكاد في الصف الاول او اربع متناثرين. ابن تيمية انكر هذا، قال ينبغي اذا دخل الانسان المسجد ان يبدأ بالصف الاول، يجلس فيه ينتظر يقرأ القرآن سبح، ما يرجع وراء او يتكي على اليمين ويسولف مع الانسان على اليسار، مو مطاره او محل باصات او. فادخل المسجد القى الهيئه ما تشبه الحمد لله الهيئه التي نحن عليها على السنه الحمد لله غالبنا في مساجدنا، تجد هيئه تنفر منها، بتدخل المسجد تقول هذا ما يشبه المساجد، ما يقعدون صف وراء صف وراء صف حتى ياتي الامام تقام الصلاه، تجدهم متناثرين. واذا قدر الله لك تذهب لاوروبا العمل وضروره ستجد ما اقول لك. فوجهتهم قلت يا اخوان صفوا، اذا دخلتم المسجد صفوا الوجه الذي كان على السلف لا تفعلوا ذلك. ثم زاد ابن تيمية انكارا قال: فإذا ترتب على ذلك أيضا أن يتكلموا وهذا الذي فعلوه بالضبط. فكانوا لا يكتفون بالرجوع في الخلف ويستندون على الجدران ويتركون الصف الأول أن يصفوا فيه، يزيدوا كلام وسواليف وحديث، تدخل تجد المسجد غوغاء، شيء عجيب، من غير قراءة قرآن ولا شيء، كأنك في مطار. تأثر بالجو الأوروبي سبحان الله. هذا المقولة أن الإنسان يعني في هذه البلاد حقيقة ما يحسد، ما يحسد على وجوده في هذه البلاد. هذا المقيد. أما المطلق يعني المقيد تعرفون أنه يكون ذكر، ليس يكون دعاء كما نرى أحد العجم يفعلون في مسجدنا هذا، خاصة في الحرم المكي في كل مكان. أول ما يسلم يرفع يديه ويدعو، ثم يزيد على ذلك أن يمسح وجهه، فتكون ظلمات بعض فوق بعض. النبي ما جعل السلام صلى الله عليه وسلم سببا لرفع اليدين والدعاء، وقد قال ابن تيمية هذا بدعة، لم ينقل على النبي أنه رفع يديه بعد السلام وجعل انتهاء من السلام سبب لرفع اليدين والدعاء، بل يقول ابن القيم ما بعد السلام أو ابن تيمية ذكر، وما قبل السلام دعاء، فيتخير المسألة ما شاء. نعم، حتى حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ودعاء الاستخارة يكون قبل السلام كما قال ابن تيمية، يعني دبر الشيء منه. ثم بعد ذلك الإطلاق، الذكر المطلق. لا شك أنك في حياتك إما أن تكون قائم أو قاعد أو على جنب بعد فراغك من الصلاة، تبقى على في كل أحوالك على ذكر. يا إخوان الآن نحن نحضر درس الفجر هذا وسنموت، هذه الآيات لما نسمع تفسيرها نريد من أنفسنا أن نعمل بها. الله يحثنا على هذه الآيات هذه على أن نكثر من ذكره، قيام وقعود وعلى جنوبنا. وقد سمعتم أمس هذه الآية، فمن منكم في السيارة بالأمس وهو يقود ذكر الله، ثم على جنبه وهو يستعد للنوم ذكر الله، ثم وهو مضجع ذكر الله، وهو مقاعد في العمل ما عنده عمل ينتظر لين يأتي عمل ذكر الله. فلا نريد أن نجلس فقط في هذا المجلس الذي يحج علينا يوم القيامة فقط نتلذذ بسماع العلم وكذا ونعرف معلومات كأننا في الصحافة نعرف أخبار العالم وش صار وش قالوا السلف وش، أبدا. نحن إنما جلسنا في هذا المجلس للعمل، مجلس للعمل، ليس مجلس لتلذذ بسماع العلم وأخبار غريبة ما سمعناها من قبل، أبدا. هذا المجلس حجة لنا أو علينا يوم القيامة. فإذا أطيعوا الله الذي يريد منكم وأنتم عباده، ولا تزال الحياة في أبدانكم باقية، ما متم بعد. ما دام كذلك اذكروا الله على كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، سواء ذكرتموه بالذكر المقيد أيضا والذكر إيش المطلق. الذكر المقيد مثلا على جنبك وأنت تريد النوم، ماذا؟ تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضجع شقك الأيمن حديث البراء، ثم تقول اللهم وجهت وجهي إليك ووجهت ظهري إليك وسلمت نفسي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجأ منك إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت بكتابك الذي أنزلت. أو تقول قبل النوم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو آية الكرسي، أو تقرأ سورة تبارك مع ألف لام ميم السجدة وآية الكرسي، هذا قيد، هذا وانت على جنب تريد النوم. وفيه نظر أن تلحق هذه الأذكار، أذكار النوم تلحق بنوم القيلولة القليل. نعم، فلعل هذه الأذكار مثل آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هذه في ليس في نوم القيلولة، في نوم طويل، نوم السبات الليل عندما يهجع الإنسان إلى أو يخلد إلى فراشه. نعم، وإذا قام أيضا يذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ماتنا وإليه النشور، الله أكبر الله أكبر إليه النشور، ما أفزع القلب عندما يذكر يوم النشر من القبور. الناس عرات يذهبون له ليس عمل عندهم، يذهب يجمع المال، يذهب الحساب، ايش فعل في الدنيا، يذهب وظيفة عندما يقوم من القبر يروح متوظف ويجمع لأهل بيته. سبحان الله، شوف بنته عارية ولا يغطيها، ما أمر أعظم من هذا. شوف زوجته اللي كان يحبه ويغار عليها عارية ولا يغطيها، كل الناس حوله رجال، فرج امرأته وفرج هذا ولا أحد يغار على أحد ويغطيه، ولا هو نفسه يغطي فرج نفسه، شدة الأمر حتى بيده ما يغطي فرجه. شوف انشغل بالخوف عن حتى يده، كان يمكن يضع على فرجه استحياء ما يفعل، خوف شديد. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم أطرفهم وأفئدتهم هواء. نعوذ بالله، نعوذ بالله، من يوم تشيب أو يجعل فيه الولدان شيبا، سبحانه وتعالى يجعل الولدان شيبا، لا إله إلا هو، سبحان الله. فإذا اطمأننتم، وكذلك في القيام كما ذكرنا، قد تقوم تنتظر خبز قائم، جيب لعيالك خبز، خطأ أن تعد على أخوانك وتتجاوز الطابور، لا، هذا عرف، عرف أنك تنتظر وراء الرجل خلفك، تتأدب مع إخوانك المسلمين وما تأتي وتجاوز أو تحرجهم بكلمة لو سمحت أذنكم يا إخوان، جيك دماشي كذا، لأن سيف الحياء، نعم، ليس مسوغ شرعي لأخذ حق الغير، فإن كثير من الناس يأخذ حقك بسيف الحياة. نعم، حينئذ ينبه، ينبه، يعني هل يكفي وانت في الطابور ان تقول عندك يا اخوان، طيب تفضل يا فلان، طيب هل سامحوك اول شيء؟ لا، اول شيء التفت لهم اول شيء ورأيت موافقة من قلوبهم وتظهر على وجوههم حتى اخذ حقهم في الطابور. طابور امر عرفي يشبه الحديث الضعيف منى، مناخ من سبق، لذلك ما يصلح في منى ان تبني بيت مسلح كل سنة بحسب السبق في الاصل، سبقت للمكان لا انت حق به في منى، ولا لا كذلك في المسجد، سبقت في المسجد الى مكان تجلس فيه يصير من حقك هذا، لا يحل لأحد أن يحجز مكان في المسجد الحرام ولا في غيره. يذهب إلى الفندق، بعض الأثرياء في رمضان شاهدتهم ويضعون سواقين، يعطي 10,000 الشهر الآخر كلها مثلا، يقعد المسكين وظيفته يحجز له أمكنة، ينام على 5 أمكنة ويتمطع كذا ويتمدد إلى أن يأتي العصر، يقوم يفرش لهم السجاجيد ويقوم يجون يصلون بهيئات ونحو ذلك، ويمنعون الناس اللي هم جاءوا قبل حوالي نصف ساعة عشان يدركون الصف الأول، يشوفون هذا نايم، هو مو بنايم، حيلة عشان يمسك، ليش؟ ما له حاجة في النوم، من أجل أن يمسك إيش؟ الأماكن لهم، ويعطونا فلوس كثيرة ربنا، هذا غلط وهو غصب. قول ابن تيمية حكم الصلاة في هذا المكان على قولين، قول باطل الصلاة لأنه مكان مغصوب، وكان مغصوب لا تصح الصلاة فيه، يوما حط السجادة غصبه، وهو قول أنه تصح الصلاة في الأرض المغصوب مع الإثم، فأنت يا آثم يا باطل صلاتك، فكيف تضع السجادة وتحجز بها مكان؟ إيه نعم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ما قال أدوها، سبحانه وتعالى. إقامة الصلاة أداؤها بحقوقها الواجبة والمستحبة، فمن المستحب الخشوع في الصلاة، فإنه يستحب على خلاف قول الصوفية الخشوع ركن، هذا غلو منهم، جعلوا الإنسان إذا صرح صرح في الصلاة بطلت الصلاة، لابد من أول الصلاة لآخرها وأنت مركز خاشع في صلاتك، ولا شك أن هذا باطل. ما الدليل على بطلان القول بأن الخشوع ركن من أركان الصلاة؟ فتح الله عليك، حديث عمار في مسند أحمد، قد ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، فأثبت له الصلاة مع غياب عقله عن معظم الصلاة، وهذا في الخشوع قالوا استحضار، فهذا يدل على صحة الصلاة حتى للرجل الذي سرح في الصلاة، صحيحة صلاته لكن ضيع أجر عظيم. نعم. وابن عباس يروى عنه ليس للرجل من الصلاة إلا ما عاقل فيها. أداء حقوقها المستحبة كالخشوع، والواجبة كجلسة التشهد الأول، والركن كالطمأنينة في جميع الأركان، ومتابعة الرسول فيها صلى الله عليه وسلم في جهة رفع اليدين كما تعلمت في سنة أبي داود، ولا تستبطئوا. نحن في سنة أبي داود ترون كيف مشينا الهوينة لما وصلنا في حديث الصلاة. الصلاة الآن أول ما تسأل عنه يوم القيامة، فأتقن الصلاة، أتقن الصلاة. بعض الناس إذا جاء إلى ما يسمونه دورة لإصلاح شيء في العمل يريد مرتبة، تجده يراقب المسؤول المعلم كيف يتعامل مع الآلة هذه حتى ينجح في الدورة ويمشي في مرتبة في عمله، ياخذ ماتيريال زيادة في راتبه ونحو ذلك. سبحان الله العظيم، لم يأتي درس في صلاة النبي في صفة الصلاة في سنة أبي داود، خاصة سنة أبي داود أجمع الكتب في الأحكام فيما يتعلق بالسنن. فينبغي أن تتأد وتتحفظ كيف النبي يصلي حتى تبقى معاك هذه الشهر أو الأسبوعين درست فيها حديث الصلاة طوال العمر، وأنت متعلم كيف النبي كان يصلي، تكون من أرفع الناس منزلة في الجنة أنك كنت تتقن صلاتك على وجه صحيح. خلاف العامة ما يهتمون، كلمت واحد منهم بروفيسور أعلى مراتب الدرجات العلمية في الجامعات، وإذا به مستهتر يقول هذا ما أفعل هذا كله، أشوف كيف النبي يصلي وكذا يسوي يعني وكذا، أصلي كيف ما اتفق، ما عليه ما عليه. شوف هذا يوفق، هذا هذا مفلح، هذا ما يهتم يقول أصلي كيف ما اتفق وحسبي خلاص. إيش تفيد مرتبته العلمية هذه والراتب الكبير يأخذ من الجامعة، مدرس في الجامعة، وش يفيد هذا الكلام كله؟ قال الله تعالى يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، هو متقن في الدنيا، أعطي درجة بروفيسور هي أعلى، بل أستاذ كرسي أعلى شيء في مراتب العلم، يعني عالم، عالم هندسة، عالم طب، أستاذ كرسي، ثم هو جاهل بالصلاة، ما يعرف كيف يرفع يديه في الصلاة إلى حذر المنكبين فرع الاذنين، ما عنده علم كيف الوضع في الصلاة كذا ولا يمسك كذا، ما يعرف شيء، نسأل الله العافية. نعم. ما أقام الصلاة، ومن أعظم ما يهتم به في الصلاة الوقت، ولذلك قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا، كتابا أي مفروضا، موقوتا أي مقدرا في أوقات. إذا الصلاة في هذه الآية جمع لك في أمرها بين حكمين، أنها فرض مكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله يعني على عباده، هل عليه غيرهن؟ قال لن تطوع، هذه فرض. موقوتها أي مقدرة بأوقات فلا يجوز تأخيرها، ومن أخرها عمدا دخل في قول الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخر صلاة يعني حتى خرج وقتها، نعم، أو من لم يصلي الصلاة في وقت في صلاة في وقتها يعني ولو واحدة فقد برئت منه الذمة، نعوذ بالله. وقال عمر من الكبائر أن تصلي الصلاة بعد خروج وقتها، من الكبائر إلا لحاجة، حاجة مثلا تجمع فيها الصلاة، إنسان فلاح مزارع عنده آلات، عنده آلات، نعم، يعني لو ابتعد عنها لطلب الماء تسرق، لو ابتعد بعيد عشان يجيب الماء تسرق هذه الآلات، يتيمم ويصلي بجانب آلاته. أو إنسان له شغل في مصنع مراقب آلات، لما توصل الأطعام إلى مكان كذا يضغط زر فتنزل الآلة وتكبس وكذا، لو راح وترك الآلات هذه فسدت كل الصناعة التي في هذا، فسدت الأطعمة وفسدت الأشياء، وهي تدور بنسب معينة، فإنه حينئذ له أن يجمع الصلاة، يجمع بين الصلاة كما يأتي في أوروبا أحيانا يعملون أعمال شاقة، فلا يصل المغرب إلا هو نعسان، ما عاد يقدر يستمر إلا يصلي العشاء، ما عاد يقدر يصلي العشاء. نعم، والوقت قريب للفجر، فحينئذ يصلي المغرب والعشاء جمعا ولا شيء عليه، لأن الحديث ليرفع الحرج عن أمته، كما في أثر حديث ابن عباس في صحيح مسلم. رجل في عملية جراحية دخل قبل الظهر، أذان الظهر بدأت العملية، له أن يبقى إلين قبل المغرب نص ساعة، فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأنه عنده 6 ساعات عملية قبل الظهر. رجل يعود مريض من قرابته، يضع عنه الكمامات عشان لا يحتر جسمه، كمامة وراء كمامة، يجوز أن يترك صلاة الجماعة ويقعد يبرده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن بحسب الأدلة، نفي الحرج بحسب الأدلة. واحد يجيك يقول لك والله يا. والله سببت لي يا أخي اللحية في العمل إحراج كبير كبير. قل لا تهز رأسك ولا تقعد تغمض عينك، شو إذا يعني هذه مشقة يجب أن تحتملها في اللحية. قل يا أخي ما جعل في الدين من حرج، وأنا محرج يا أخي من موضوع اللحية كثير. كل لا ليس هذا هو المقصود الحرج، إنما الحرج على وفق الأدلة الشرعية. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، سلس البول يتوضأ لكل صلاة، صار لك حرج في الجمع بين الصلاة، ابن عباس قال يرفع الحرج عن أمته ونحو ذلك. لا تأتي بنفي الحرج من ذهنك، كان تقول والله ما أجي عيد إلا أحرج إحراج كبير. لما تجي بنت العم جميلة ومفاتنة تبدل لي يديها، استحي ردها قدام أبناء العم، حرج، ما جعل عليكم الدين حرج، والله أنا مد يدي صراحة. قل له يا أخي لا، يا أخي لا تمد يديك، ولا تمكنها من الدخول أصلا وهي متبرجة، هذا ما يدخل فيه ما جعل عليكم الدين حرج. فهمتم كيف؟ اقرأ. نعم قرأتم هذا. طيب، ثم بعده اقرأ في قوله تعالى ولا تهنوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.
نعم، ولا تهنوا، لا تضعفوا، فالله أمرهم بأن يكونوا على ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، وفي كل خير. فالمؤمن، فهذا الحديث دعوة لتقوية الإيمان، ليس تقوية العضلات في الأبدان كما يفهم البعض، يذهب إلى كمال أجسام تنتفخ عضلاته وكذا، ثم يقول إيش هذه العضلات كلها. يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يستدل على تكتيل هذه العضلات بحديث المؤمن القوي. نعم، وينسى أهم شيء وهو تقوية الإيمان. فهذا الحديث فيه دعوة تقوية الإيمان، يدعوك الرحمن، يدعوك رسول الرحمن هنا أن تجلس حلقات علم حتى تقوي إيمانك، تجلس مع صالحين، تعفي لحيتك وتجهز نفسك في الصلاح، تغض بصرك عن الحرام، لا تسمع أغاني حتى تقوي إيمانك، فتكون أحب إلى الله من الضعيف الذي أنهكته المعاصي، أنهكت إيمانه المعاصي. نعم، لا شك المؤمن القوي يشمل هذا، وأنه ينبغي أن يكون قوي في إيمانه ليس ضعيف، لكنه يتخذ القرارات يكون قويا فيها، فيتخذ القرار الموافق للشريعة عنده قرارين، تزاحم عنده وقت بعد الفجر، يحفظ قرآن أو يطلب العلم. العلم طلب فرض عين، يعرف أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، وإيش، واحفظ القرآن، طيب مطلوب لكنه مستحب. لذلك المبارك قال إذا كان معك من القرآن ما تصحي في صلاتك ابدأ بطلب العلم، تفهم كيف تسجد للسهو، كيف الطهارة، كيف النجاسة، كيف تقبض يدك في الصلاة، تصلح دينك. القرآن معظمه في مجملات العبادات، أقيم الصلاة لكن ما بين لك كيف ترفع يديك في الصلاة، في السنة ما تحتاج إلى مجلس علم حتى يبين لك كيف تقيم الصلاة، ولا إيتيان الزكاة ما بين لك كيف تؤتي الزكاة، تحتاج مجلس علم حتى تعرف أنصبة الزكاة شروطها وموانع الإرث ونحو ذلك. نعم. ولا تهنوا ولا تضعفوا، يعني في ابتغاء القوم يعني الكفار، لكي تقاتلوهم وتجاهدوه، ولا تجبنوا على ذلك، للمؤمن القوي أحب الله من المؤمن الضعيف. طيب، حينئذ لا يمكن أن تقوي شخصيتك في الإيمان والعمل الصالح أو طلب الجهاد وطلب إذاعة كلمة الحق إلا بتقوية إيمانك، فالإيمان وقود لقوة المؤمن، ولا وإلا خرت. الإنسان يضعف إيمانه حتى تملك الزوجة في البيت من ضعف إيمانه، والله تملك، تصبح تأمر عليه وتنهى عنه لأنه عنده معصية هتكت إيمانه، فليس عنده شخصية قوية نابعة من إيمان قوي يفرض الأمر والنهي ويعينه الله على ذلك، فيصبح هذا العاصي مضيع القوامة في بيته بسبب المعاصي التي يصنعها خارج المنزل، كما قال سفيان إني لا أرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي ودابتي. فمن أما يقوي الإيمان العمل الصالح والدعاء، ويقوي الرجل المؤمن فيصبح أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن تكونوا تألمون، أي تجدون ألم الجراح في الحرب وتخافون من ذلك، فإنهم يألمون كما تألمون، أي مثلكم، ومع ذلك لا يجبنون على قتالكم، وترجون أنتم من الله النصر والثواب. هم لا يرجون النصر، يرجون الدنيا بالمفاخر أنهم انتصروا عليكم، فأنتم عندكم من الحظ ما ليس عندهم، فينبغي لكم أن يكون لكم فضل في قوة، في قوة مواجهتهم، لأنكم ترجون الشهادة وهي درجة رفيعة في الجنة يكون فيها الشهيد في روحه في حواصل طي الخضر معلقة بقناديل تأوي، أو معلقة بإيش، بعرش الرحمن، فأنتم ترجون هذا وأن يغفر لكم مع أول دفع من دمكم، وتزوجون إذا كنتم شهداء 70 من حورية العين أو 72، وتشفعون في 70 من أقاربكم، هذا الذي ترجونه، وهم لا يرجون الكفار هذا، فلماذا تجبنون عن لقائهم؟ وهم لا يجبنون إيش عن لقائكم، مع أنهم وهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم لكم فضل أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادهم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم.
صحيح.
وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة، من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إنا له ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته.
وقد ختم الله هذه الآية بقوله وكان الله عليما حكيما. قلنا إذا جاء في وصف الرب أو تقدم وصف الرب كلمة كان، أي معناها ولا يزال، وليس معناها كان في الماضي عياذا بالله، بل لا يزال أيضا سبحانه وتعالى عليم، عليما يعني بكل شيء، حكيما يعني في صنعه سبحانه وتعالى وفي أوامره التي أمر بها خلقه لا إله إلا هو. فوالله العصاة من ولد آدم، سواء كانوا كفار بمعصية الكفر أو بالبدع أو بالكبائر والإدمان على الصغائر، لو عرفوا أن الله حكيم حق المعرفة لما اشتروا على معصيته، فإنهم أولا عندهم سوء ظن بالله، يظنون أنه إذا تعاطى هذه المعصية من نظر في القنوات الفضائية والنظر للمذيعة تلك الأخبار متبرجة والنظر في السينما، يظنون أنه سيلج إلى قلوبهم شيء من السعادة بهذا النظر المحرم. فإذا سألتهم من الذي يولج قلوبكم، من الذي يولج السعادة في قلوبكم استقلالا، فإذا قالوا نفس القناة الفضائية وما يحدث فيها من أحوال، كفروا ولا لا؟ لأن هذا شرك أكبر في الربوبية. فإذا قالوا نعلم أن الذي يولج السعادة في قلوبنا هو الله، أقول إذا أسأت الظن في ربك، تظن أن الله وأنت تعصيه يولج السعادة في قلبك من طريق هذا المحرم، فأنت إما كافر أو سيء الظن بربك ولا لا؟ وإما فاسد العقل أو ناقص الدين، فاسد الدين أو ناقص العقل. فإذا قلت في نفسك أنه لن يعذبني الله على المحرمات وليس هناك عذاب في النار ولا في القبر، فأنت كافر فاسد العقل فاسد الدين. وإذا قلت أنه يجب علي أن أفعل ذلك والسعادة في أن أترك ذلك، فأنت ناقص العقل. فإذا عرفت أن السعادة في ترك المعاصي فحيش بتركها ولا لا؟ ولا السعادة جمع مال لكن التقي هو السعيد. فإذا الله حكيم لما نهاك عن هذه المعصية أن تنظر في محاسن امرأة، صحيح الأمر لذيذ للنفس أن تنظر إلى امرأة ذات جمال القوام وصفاء في البدن واللون وجمال في الشعر والوجه إلى آخره، هذا لذيذ على النفس، لكن الله لمصلحتك نهاك عن هذه النظرة، لأن هذه النظرة وراءها حسرة وهي طلب الفاحشة. قيل لرجل من الصالحين قيل نعم لما رأى أحد السلف أظن شابا يعني وسيما يدخل على نسائه، يعني مثل السواق اليوم في بعض الأسر الثرية يدخل السواق عادي كما يقول العامة كذا، يستعملون كلمة عادي، نعم يدخل وتأخذ الفتاة منه طبق البيض وكذا ويربم شعرها شوبة الرأس. فلما رأى ذاك الرجل هذا الذي أتوا به سائق ذو منظر فتان يعني أعطى الله وسامة، قال كيف أدخلتم هذا على نسائكم مع كونهم ما يتبرجن أمامه؟ فقال كيف اخترتموه يصير شغال عندكم أيها الأمير أو أيها فقال ما يجرؤ أن يتقحم هذا الأمر الذي يعني في مخيلتك، أو كما ذكر قال لا أقل من أن الفتاة هذه وهي تأخذ منه مثلا الطعام وهذا وهو في منتهى الجمال أن يذكرها الرجال، تقول هذا السائق ما أستطيع أفعل معها شيء، ليش؟ أفضح في بيتي. فلكن لما ترى جماله وبهاءه يذكرها الرجال، تقول ودي إذن أتعرف على واحد في هذا الجمال أمارس معه ما في نفسي، فتنحل وتنحرف. فلماذا تدخلوا على نسائكم الفاتنين من الرجال؟ فإذا كان هذا في حق الرجال، فكيف الرجل اليوم يستجيز لنفسه النظر في هؤلاء المذيعات ينقل الأخبار؟ فهو وإن كان لا يستطيع أن يزانيها لأنها في الأخبار ما يستطيع أن يمسك بها ولا يستطيع أن يأتيها، بينه وبينه مسافات شاسعات، فلا أقل من أن تذكره إيش؟ النساء. يصبح يريد امرأة يزانيها مثلها ولا، فليكف بصره وسيزهد في امرأته المسكينة التي وراء الطعام وكثرة الأولاد ولا تكون في مثل بهائها من جهة الاهتمام بهندامها في أحيان، فما إن ينظر تلك النظرة إلا تسقط هذه المسكينة من نظره ويبدأ يعاملها بفوقية، لأن في عقل الباطن صورة تلك الفتاة التي خرجت تلك الأخبار وهي الأضواء تسلط عليها والمساحيق وحسن الهيئة والمنظر بسبب التجمل الزائد الذي تستغرق فيه ساعات، فحين كم من هدمت بيوت بهذا السبب. باحثة مصرية قالت وقد نشرت استفتاءات على حد زعمها، فوجدت أكثر نسب الطلاق التي حدث في الأمة الإسلامية اليوم بسبب القنوات الفضائية. كيف؟ خرج برنامج مثلا تركي، مسلسلات يخرج فيها رجل بطل يعني في زعمهم كما يسمونه، يقيم علاقة مع فتاة أو شيء مثل هذا، وأعطاه وأعطي شيء كبير من الوسامة مع ما يعطى له من المساحيق والمكياجات، معروف في باب الفنانين. إذا رأينا اليوم بعض من هو محسوب على الدعوة، رأينا مقطع له وهو يهوى على وجهه حتى المساحيق لا تنزل، عرفناه ونعرفه مشهور. فكيف بالسينمائيين؟ لا شك أنهم يضعون المكياجات يسمون المكياج الرجالي. فصارت بعض النساء وهي تنظر في وسامة الممثلين تزدري الزوج، تقول ما أعطي هذا اللون، ما أعطي هذا الشكل، ما أعطي هذا كذا. فالمسكين شكلي بعض الأزواج يقول أجي أقرب من الزوجة شكلي أنا شخصيا، يقول تنفر تكش مني. السبب ما هو؟ ليس فيه رائحة، لا يزال هو الزوج هذا قبل أيام تقبل عليه، ما في شيء. ما الذي جعلها وهو لم يسيء الخلق معها ولا شيء وهو في أغاية الطيب معها جعلها تشمئز منها؟ لأنها مدت بصرها إلى الرجال السينمائيين، فصارت تقارن تريد مثل هذا، فلما جاءها الدون اشمأزت منه، تقول أنا تسرعت، كان ممكن أخذ إنسان يشبع رغبتي مثل وسامة هذا. حينئذ تبقى الآفة ليست في السينما فقط، حتى في القنوات كالمجد وغيرها، يخرج إنسان صحيح شيخ لكن أعطاه الله وسامة، وتبدأ الفتاة المتدينة الطالع فيه تنظر فيه ويلقي الكلام، تنظر في الزوج نظرة ونظرة فيه، تسرعت أنا صحيح. إذن ما الداعي لإخراج كما قال علامة الألباني لإخراج الشيوخ يلقون العلم بوجوههم؟ يكفي الصوت والحمد لله ولا لا؟ نعم اقرأ.
وكان الله عليما حكيما كامل العلم وكامل الحكمة. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله عليما وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.
نعم هذه الآية هي بدايتها إن أنزلنا إليك.
نعم
الإنزال يدل على علو الله وهذه رد الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان كفرهم الأجري في كتاب الشريعة وهم كثر والله لما كنت أعمل في الحج في التوعية مكتب التوعية ما يكاد من الوافدين أحد إلا نادر وهو على عقيدة العلو كنت أسأل من الجزائر من المغرب من تركيا أو من بلاد الشام مصر نادر من كنت أظفر بإجابة صحيحة أين الله؟ الله الله في كل مكان يقول أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر سبحان الله لقنوا من شيوخهم هناك عقيدة الحلولية والنبي قال لجارية حتى سألت بعضهم قلت له إذن ماذا تتوقع عن الجارية أجابت النبي لما قال لها أين الله ماذا قالت الجارية قال أتوقع أن الجارية قالت هو في كل مكان حتى هذه الجارية ما يعرفه هذا كفر أكبر يعني يخلده في النار مو بسهل المسألة التكذيب لقول الله منتم من في السماء المسألة مو بسهلة يعني جدا فالحمد لله وجدت أن معظمهم بل أكثرهم إذا دعوته وذكرت له النصوص يرجع فورا لأنه ما عنده ترى ما هو ليس براسخ في الشبهة فقط سمع الكلمة من شيخه ولم ينظر له حتى يصبح راسخ فيها فأول ما أقول له حديث الجارية قال النبي أين الله قالت في السماء فقال اعتقف أنها مؤمنة وإذا به أسأله مرة أخرى أين الله يقول إذن الله في السماء مباشرة لم يرسخ في البدعة ولا أدل على ذلك من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب فالقرآن خرج من الله نزل منه ولذلك قال بعض السلف لن تتقرب إلى الله مثل ما خرج منه سبحانه فلما قال أنزلنا إلى الكتاب دل على علو الله على عرشه على خلقه وهو أنه فوق عباده فأنزل من عنده القرآن الكتاب وهو القرآن بالحق هذا صفة للقرآن نعم متعلق بما أنزل أن إنزاله حق لتحكم بين الناس بما أراك الله أي أعلمك ولا يجوز لأحد مهما كان علمه كبير يقول أراني الله في هذه المسألة أن أحكم بها بكذا لا يلزم أن هذا وحي من الله لذلك عمر لما قال الكاتب مع أنه كان ملهم اكتب هذا ما رآه الله عمر ثم رجع فقال اكتب هذا ما رآه عمر ولا تكن للخائنين نعم خصيما أي مخاصما عنهم فهذا فيه نهي عن الدفاع عن أهل البدع وأهل الكبائر والمعاصي والفجور فإنك دفاعك عنهم بذكر محاسنهم يغري بهم فعليك أن لا تذكر محاسنهم أهل البدع حتى ينفر الناس عنهم وكذلك أهل الشهوات يذكر صاحب الشهوة أمامك فلان ما أكثر ما يعاشر ما حرم الله عليه من النساء ما أكثر ما شرب خمر يقول لا يا أخي لا يا أخي والله إنه طيب أخلاق سبحان الله تغري به ليش ها وسيأتي وأتى معكم حديث يقال فلان ما أضرب ما أحسنه ما في قلبي حفظ ذرة من إيمان هذا خطأ مدح الفاسق مدح المبتدع يغري به والأشد منه مدح الكفار كما ذكرنا بالأمس. كنا نتذاكر إنه بعض الإخوان انتشر بين العوام قل رب ما ترى حبة غش في الأرض، يعني من نظافة المكان نظام إلى آخر ما يثني عليه. هنا أهمج الله يقلعه ويسب إخوانه الذي يقول لا إله إلا الله، فحينئذ يهون عليه الإسلام ويشتد في قلبه الإقبال على الكفار وما عندهم بمدحهم. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فالله ينهاك عن الإغرار أو أن تغر بهم أو تغر غيرك. فكيف تغر غيرك وتقول هم على نظافة هم تقدم، نعم أبة في اللباس؟ بل أعجبتني امرأة نقل لي كلامها يوافق مقصودي، وهي تحدث في معيشتها في بلد أوروبا أو في بلد أمريكا، تقول فلما دخلت الأسانسير كنت أتهوع لأنهم لا يستنجون، وخرج منهم رائحة الغائط لأنهم ما يستنجون بالماء ويطهرون على الوجه المطلوب، فهم من القذارة بحيث أن الرجل إذا اقترب منهم تهوع. ما أحسن هذه الأخبار، ما أحسنها، طيبة هذه الأخبار لأنها تنفرك من الكفار. أما تمدح الكافر والله يا أخي أنا أقوى بلد تكنولوجي متقدم، بقر هنا عندنا غلط يا أخي. أخوانك يقولوا لا إله إلا الله، إذا نزلت بهم دنياهم في أوساخ في شوارعهم ترتفع بهم عقائدهم، يقولون لا إله إلا الله. أولئك وين ارتفعت بهم دنياهم من نظافة ونظام متقدم تكنولوجيا، نزلت بهم مسبتهم لله في قلوبهم، يقول الله له ولد، والله ليس له ولد وهو الأحد الفرد الصمد. ولا اقرأ.
يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله تعالى بما أراك الله، أي لا بهواك، نعم، بل بما علمك الله وألهمك.
هذا فيه رد على المبتدعة لأنهم يحكمون في أمور التعبد بأهوائهم، يقولون نفعل المولد احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لما حكمتم بهذا التعبد؟ هل ما راكم الله بما أنزل في القرآن والسنة أم بهواكم؟ يقول لا والله برأينا استحسنا بأهوائنا. نقول إذا أمر النبي ألا يحكم بهواه ورأيه وهو أعلم الخلق، فأنتم من باب أولى وأحرى ألا تحكموا بأهوائكم ورائكم، بل تحكموا بما أنزل عليكم من ربكم. من صيام الاثنين شكرا لله لولادة النبي، ليس الاحتفال يوم الاثنين بالحلوى وذكر المدائح النبوية بالمولد، لأنه سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، كان في صحيح مسلم، دل أنه يجوز أن تصوم الاثنين بنية الشكر لله أن ولد رسول الله. لكن ما قال النبي زد وصوي حفلة، افعل حفلة تستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون فاته النبي فوق صيام الاثنين أن يدل على حفلة. وذلك قال المستدع مستدرك على الله كما قال الشاطبي رحمه الله. نعم.
قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
انتهى الوقت. طيب حط هذه بعد سطرين نغلق الدرس.
وفي هذا دليل على عزمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل لقوله تعالى بما أراك الله،
الله أكبر،
ولم يقل بما رأيت. صحيح. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال ولا تكن للخائنين خصيما،
الله أكبر،
أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه، ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية، ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف من ظلم.
انتهى الوقت. كيف تحنيك المخلوق المولود؟ الجواب الظاهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر إذا احتمل هو خاص ولا عام من فعل النبي، ثم رأينا الصحابة يتركونه، فإن مقتضى مذهب الشافعي تركه، لذلك الشافعي لما رأى أن الذكر والجهر به بعد الصلاة فعل في عهد النبي وبعد النبي ما فعله الصحابة، قال يظهر أن هذا خاص بالنبي للتعليم. نعم، كذلك التحنيك والله أعلم. إذا علم من القياس دليل، فلما لا يقبل في استحباب إدخال القدم اليسرى في دخول الخلاء؟ أنه مستخبث القياس دليل. أولا يقول الإمام أحمد لا قياس في العبادات. نعم، والقياس إذا عارض سنة تركية يقدم السنة التركية. فهل ثبت أن النبي في الكنف أو في أهل الصحابة في الكنف لما دخلوا الكنف في الشام أنهم يحرصون أو يقولون ذلك أنهم يدخلوا رجلهم اليسرى؟ لكن نقل بعضهم اتفاق أن من أدخل اليسرى، أن من في الشيء مستقبث يقدم اليسرى، هذا نقول على المشروعية. أما على أنه يثبت ثبت أن النبي فعل ذلك فنحتاج فيه إلى نص. هل الكافر مخاطب بتفاصيل الشريعة الإسلامية؟ الكافر قالوا ليس مخاطب بتفاصيل الشريعة كالصلاة إلا من جهة الزيادة في تعذيبه إذا ما قام بها، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك استأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فما أمرهم النبي بالثاني وهو الصلاة حتى يقيموا الأول وهو التوحيد، دل أنهم غير مخاطبين بالصلاة ولا شيء من هذه الأعمال الإسلامية إلا بعد إقامة التوحيد، لكنهم مخاطبين من جهة الزيادة في تعذيب كما قال النووي وغيره. والدل على ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فانظر كيف عذبهم وزاد الرب في تعذيبهم لهذه التفصيلات. فهمتم الفرق؟ طيب، أنا كنت أنقل درس في العقيدة لأحد المشايخ عبر البايلوكس، وأثناء الدرس أثناء صلاة العشاء لم أذهب للصلاة مع الجماعة وصليت بعد انتهاء الدرس في البيت، وعملت بما جاء عن الإمام أحمد أنه قيل بينما كان دارس العلم علي بن المدين وغيره قم الصلاة قال نحن في صلاة، فنريد من فضيلتكم مزيد توضيح حول هذا الأمر، لأن يعني البعض أنكر علينا وهل ثبت شيء من الصحابة؟ نعم، نقل عن بعض الصحابة مثل هذا العمل، وكذلك على أئمة الدين كالإمام أحمد وغيرهم أنهم إذا كانوا في مدارسة علمية فإنهم يرون هذه الحاجة للعلم من أعذار ترك الجماعة، لكن ينبغي أن يكون معك من يصلي معك جماعة، لكن تصلي وحدك كيف؟ هم كانوا جماعة لما ذاكر الإمام أحمد وعلي بن المدين وغيره العلم، فقال لهم إنسان الصلاة قيمت قال نحن في صلاة أو نحن في ذكر أو نحو ذلك، ما قام. هذا أقره العلامة الألباني وجعله عذرا لترك الجماعة رحمه الله، ونقل ذلك عن الصحابة، ذكر أنه نقل عن الصحابة مثل هذا، عن بعضهم مثل هذا. لكن وجهه إذا كنت مع جماعة تصلي معهم جماعة، أما أنت وحدك فلا. فيكفي أن تترك النقل في البايلوكس، الشيخ يتكلم وروح صلي، وش المشكلة؟ ممكن هذا يا أهل البايلوكس؟ ممكن. فغلط منك هذا. يقول هل يشرع قراءة الورد اليومي من القراءة في صلاة قيام الليل؟ أولا قيام الليل الجواب يستحب، أو يدل حديث من نام عن ورده بالليل فصلاه ما بين أذان أو ما بين الفجر والظهر فكأنما قامه أو أداه بالليل. هذا يدل على مشروعية أن يكون الإنسان ورد بقيام الليل، كل يوم يقرأ حزب جزء ورد وخلاص، جزء كل ليلة، لا بأس بذلك. نعم. لكن في السنة الراتب لا، يؤدي ورده، يحاول إذا نام عنه بين أذان الفجر وإيش والظهر، مو في السنة الراتب. وقد درستم معنا، هذه فائدة دراستكم معنا كتب السنن الترمذية بداود، تمرون على أشياء تستفيدون منها أثناء تعليم الناس. والقيام بالعبودية لكم أنتم، قال الإمام مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي. فأصلا تريد أن تعرف الله تعبد على بصيرة، ما لك إلا الحديث، كيف تعبد الله على بصيرة من غير سماع الحديث ولا لا؟ وقد زادنا الله فضلا من عنده بأننا رجعنا لتفسير القرآن بعد الفجر، فجمعنا بين حديث رسول، بين القرآن تفسيرا وبين حديث رسول الله تفقها، فنشكره وهو يسمعنا الآن فوق سبع سماوات، ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله أن يرضى عنا ويغفر لنا سبحانه ويرحمنا. فرنسا، هل دعاء الاستفتاح يكون جهرا أو سرا؟ هل يكون بالقبض أو بالإسبال؟ الجواب دعاء الاستفتاح سرا. وأظن السائل أشكل عليه أن ابن عباس مرة جهر دعاء الاستفتاح، جهر للتعليم ليس لأنه سنة، قال لتعلموا أنه سنة جهر رضي الله عنه، ولا يكون هذا شيء دائما. نعم. نريد ايش يقول، هل يكون بالقبض ولا بالاسبال؟ ايش يعني بالقبض بالاسبال؟ يعني كذا فهمت انك ايش قصة. الله اكبر، سبحانك الله وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، فهمت يقصد كذا، لانه قال دعاء الاستفتاح يكون وانت قابض ولا وانت مسبل. تسرت للسائل بدعة، كيف هجمت عليه ما ادري، يظن من اكثر احوال الناس. ما هي؟ انظر الى الناس يفعلون امرين لا اعرف لهما اصل، وهما ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. احسي كم خطأ الان علي، وقد تعلمت معنا في سنة ابي داود، ونحن نتأكد في دراسة حديث الصلاة ان شاء الله. كم خطأ؟ اخطاء الاول الرمي، لم يثبت أن النبي كان ينفض يديه عند التكبير. الله أكبر، ما قال الراوي كأنه يرمي بشيء أو ينفض يديه. الثاني انزال يد. الله أكبر. فتوهم السائل من جمهور الناس، الله أكبر، بعض الناس بعد من أعمالهم الشاقة يمكن شوي يعني يبقي، فظن الاستفتاح إيش يكون وقت الإسبال ثم بعدين يرفع. ما ورد هذا، ما ورد هذا. فيه خطأ ثالث ما ثبته. أي نعم، أنه يقابل يديه كفيه كذا، الله أكبر، كأنه يرمي بشيء، وإنما كان ابن عمر يستقبل أعضاء القبلة، الله أكبر رفعا. نعم. فإذا لم يثبت فيما أعلم أن النبي كان إذا كبر أسبل يديه الله أكبر ثم يرفعها مرة ثانية. حركات غريبة أحيانا في الصلاة يفعلونها الناس والله. وأعظم أسبابها الغفلة عن هذا الذي صبرتم عليه، أنتم صبرتم على حلقات العلم، فذكرتم سنة النبي وصرتم تدخلون الصلاة بحسب ما تسمعون من الحديث. هل يستوي الذين يعلمون جلسوا صبروا على العلم وسمعوا في منازل الآخرة من الذين ذهبوا ناموا ما سمعوا؟ لا والله ما يستوي عند الله. الله قال في هذا في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ الجواب: لا يا ربي ما يستوون. أو لا يا ما يستوون. ولا فنشكر الله على أن حبب لنا العلم والاجتماع في طلب العلم، نشكره سبحانه. هل يلزمني أن أجمع مع الإمام إذا لم يكن هناك سبب للجمع؟ نعم، إذا عرفت، إذا كان إمام هناك ليس له حاجة للجمع، والناس كلهم في الحي عندهم أعمال شاقة أو حرج شديد لابد أن يجمع بهم، فرضا حرج شديد هو ما عنده حاجة، يجمع معهم لمصلحة الجماعة كما ذكر ابن تيمية وغيره، مصلحة الجماعة، مفهوم؟ حتى لا تفوتوا الجماعة. طيب، وصل الكلام إلى قوله ذكر بعض الإخوان أنكم تنكرون إطلاق وصف الإمام على مثل النووي، علما أن العديد من علماء كشيخ العثيمين والفوزان وغيرهم يفعلون ذلك. أي نعم، بعض الفقهاء من هذا العصر قال أنزل الناس منازلهم، فالإمام من جمع خصال السنة وأصولها ودعا إليها كالإمام أحمد والإمام مالك. لكن تعرفون أن إطلاق الإمام على النووي غلط. الإمامة في الدين لابد إيش؟ يقول النووي عالم مثلا، لكن إمام أنزل الناس مراتبهم منازلهم، إمام معناها أنه حقق العلم في الألوهية في الربوبية في الصفات. والنووي تعرفون أشعري كان معروف، ما كان يثبت الصفات لله، فكيف تجعل له مرتبة الإمامة في الدين وتقول الإمام النووي؟ هكذا قال بعض العلماء، لكن لا يعني أنه ليس بعالم. مراتب، هل تساوي الإمام أحمد الذي عذب في السجن من أجل خلق القرآن ونشر السنن هذه العظيمة بمن كان يؤول الصفات على مذهب الأشاعرة؟ لا يستويان يعني والله. فلذلك ينبغي أن تنزل الناس منازلهم ولا تغلو وتقول الإمام فلان والإمام فلان، وهو لم يكن على مرتبة الأمة كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهم، هذه مراتب عليا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.